أنار الله آفاق البرايا بنور الحق أعلام الهدايا.
أنار الله آفاق البرايا بنور الحق أعلام الهدايا.
بهم نرجو من الرحمن فضلا، بهم نرقى إلى العلياء خلقا، نسير بسيرهم حتى النهاية،
نسير بسيرهم حتى النهاية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، فنحن في سلسلة قدوات، والحديث اليوم عن عالم جليل اسمه ابن كثير. هو عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر ابن كثير القرشي البصروي ثم الدمشقي الشافعي. ولد في قرية تابعة لبصرى الشام عام 701 للهجرة لأسرة علمية متدينة، فقد كان أبوه فقيها أديبا خطيبا. ونحن نتكلم يا أخوان عن القدوات، ها هنا وقفة في الإمام ابن كثير. الإمام ابن كثير كما سمعتم ولد في قرية تابعة لبصرى الشام. ليس مهما أين ولدت، ولا من أي حي أنت، ولا من أي عرق أو إلى أي عرق تنتمي، ولا إلى أي بلد تنسب. المهم أن تشتغل بالعلم والعمل، وهذه هي التقوى. التقوى علم وعمل. سواء كنت من الشام، أو كنت من ريف الشام، أو كنت من مصر، أو كنت من أرياف مصر، أو كنت من أرقى مدينة في الدنيا، أو كنت من أبسط قرية أو حي في العالم، الإسلام لا فرق بين عربي وأعجمي، ولا بين أبيض وأسود، إلا بالتقوى. التقوى علم وعمل. ابن كثير إمام الدنيا في التفسير. هو مو من بصرى الشام، من قرية ببصرى الشام. ما مهم، ما مهم أين ولدت. لذلك إذا رأيت رجلا أو إنسانا يفتخر بنسبه وحسب، يفتخر بالمدينة التي ولد بها وحسب، فاعلم بأنه فارغ. ابن الوردي له قصيدة مسمات بلامية ابن الوردي، يقول فيها: مع أني أحمد الله على نسبي إذ بي أبي بكر اتصل، قيمة الإنسان ما يحسنه، أكثر الإنسان منه أو أقل. مع أني أحمد الله على نسبي إذ بأبي بكر اتصل، قيمة الإنسان ما يحسنه. يعني أنت لو كنت منسوب إلى سيدنا أبي بكر، إذا ما كان عملك حسنا، إذا لم يكن عملك صالحا، ما في قيمة. بالعكس، ربما النسب يزيدك ضعة، ربما النسب الشريف يزيدك ضعة إذا لم تكن بمستوى هذا الشرف. الرجل الوحيد ممن عاش مع النبي صلى الله عليه وسلم وذكر اسمه في القرآن الكريم على سبيل الذم واللعن هو عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو لهب. الرجل الوحيد الذي ذكر اسمه، مع أنه نسبه من نسب النبي صلى الله عليه وسلم. ولد في قرية تابعة لبصرى الشام عام 701 للهجرة لأسرة علمية متدينة. كمان الآن الشباب اللي ذاهبون نحو الزواج، مفيد جدا أن تكون أسرتك خير صالحة من أجل أن يكون أولادك خيرين صالحين بإذن الله تعالى. وهذا القرار يبدأ منذ اختيار الزوجة، يعني أنت قد ترى فتاة جميلة بس لا يشترط أنها تصلح أن تكون زوجة لك. أنت قد ترى فتاة كلامها معسول أو كلامها جميل أو كلامها يا أخي يسلب الألباب، بس قد لا تصلح أن تكون زوجة لأنها ليست صالحة، ليست خيرة. هلأ من الممكن أن تكون نعم هي صالحة وخيرة وعندها تربية عالية وكمان أعطيت كلاما حسنا ومنظرا حسنا. من قريب عقدنا لأخ عقده، لما تعرفت على والد الفتاة في العقد أخبرت بأنه مرب ومدرس 40 سنة، عمره 65 سنة، لكن قضاها في التربية والتعليم ومعروف بهما. فهمست في أذن العريس، قلت هذا من توفيق الله أن الله عز وجل يعني دلك على فتاة أبوها مرب 45 سنة. بلا ريب، أنا ما رأيت الفتاة ولا أعرفها، بس بلا ريب بأن تربية الأب وأن تعليم الأب سينعكس في بيته. فالمتوقع أن هذه البنت على مستوى من التربية والأدب، ومتوقع أنها أخذت من أبيها أساليب للتربية وللتعليم، غدا عندما يأتيها أولاد ستستخدم هذه الأساليب. أنت عندما تختار زوجة أنت تختار أولادك، لذلك أحسن الاختيار. ابن كثير إمام الدنيا في التفسير وفي التاريخ وفي الحديث نشأ لأسرة علمية متدينة. هلأ أحيانا إنسان يولد في أسرة ليست علمية وليست متدينة، هو يجتهد، هو يجتهد، هو يعمل على نفسه، يوفق من الله عز وجل ليدل على شيخ، على عالم، على مسجد، على أصدقاء صالحين، فينهض بنفسه. بس شو عليه إذا الله عز وجل جمع لك الخيرين، يعني أسرة متدينة علمية وفوق هيك كمان شيخ ومسجد ومدرسة تربوية وأصحاب، فهذا يعني يجتمع فيه الخيران. فأنت ما دمت ستؤسس من الآن أسرة فأسسها على أن تكون أسرة متدينة، أسرة عالمة. نتوقع بإذن الله تعالى أن يكون أولادك نجباء. إذن ولد لأسرة علمية متدينة، فقد كان أبوه فقيها أديبا خطيبا. رحل ابن كثير إلى دمشق وله من العمر 6 سنوات بصحبة أخيه عبد الوهاب ليبدأ طلب العلم وتحصيل المعارف. ها هنا فائدة، أحدث طرق التربية الآن تدعونا إلى أن نعامل الأطفال الصغار كأنهم رجال. يعني مثلا يقولون ابنك الصغير حتى اللي عمره 2 و3 لا تجي تقول له بابا بدك نيني، لا تقول لابنك نيني، قل له بابا بدك تأكل، حتى يتعلم هو ينطق كلمة تأكل ويعبر عن كلمة تأكل. لا تقول له لابنك اللي عمره 3 سنين 4 سنين تروح تش. هلا تروح تش ولا لا تبع شو اللي عمره سنة، بس صار 3 سنين 4 سنين تقول له تروح معي على السوق. هلا بعدين هو حتمسك له ايده او ستحمله ويمضي الى السوق، سيركز في ذهنه بانه هذا هو السوق وسينطق كلمه السوق لاحقا. حتى اذا كنت جالس وابنك عمره 5 سنين 6 سنين وانت جالس مع والدته مع اخواته، قل لهم شو رايكم بكره بدنا نروح لبيت جدكم، شو رايكم، شو رأيك، شو رأيك، شو رأيك، بعدين هذا أبو الخمس سنين ست سنين قل له شو رأيك، دربه، دربه أن يشارك، دربه أن ينطق، دربه أن يتكلم. أحد الطرق التربية تقول عامل هذا الطفل معاملة رجل، كلمه وحدثه. طبعا هو لابد أن يلعب، لابد أن يرتاح، بس على كل إن أنت ارفعه. هذه التربية من قديم موجودة في الإسلام من قديم، لكن الآن موجود في العالم من يريد أن يترك الأطفال أطفالا، بل أن يجعل الرجال أطفالا. بقى في توجه عالمي إلى البلاد الإسلامية خاصة في مسألة يريدون أن تقنن في قوانين العالم، وهي مسألة تعريف الطفل. والآن يناقش في مجلس الشعب قانونا فيه حديث عن هذا الأمر، هو عن مجهولي النسب، لكن أول مادة في هذا القانون تعريف الطفل، لأنه هو الحديث عن الطفل مجهول النسب. فمن هو الطفل؟ في توجه عالمي يطلب من البلاد العربية والإسلامية، بل من بلاد الدنيا، أن يجعلوا تعريف الطفل الجملة التي ستسمعون، وهي جملة غريبة جدا. الطفل هو كل من لم يبلغ 18 من عمره. هذا التعريف شرير. تخيل أن عمر 17 سنة، يعني كل من لم يبلغ، أو حتى كل من لم يتم 18 من عمره، يعني إذا ابنك عمره 17 سنة هذا طفل، إذا بنتك عمره 16 سنة طفل، إذا ابنك عمره 18 سنة طفل. هذا توجه غربي غريب وعجيب ومؤذي، لأنه لاحقا يقال بأنه لا يحاسب جنائيا أو قانونيا الأطفال. بالتالي إذا عمل شيء غير جيد، شيء مؤذي، إنه هذا طفل لا تحاسبه. ويا أيتها البلد لا تحاسبي، والدولة والقوانين لا تحاسبه، هذا طفل. لاحقا يكتب أو يقال في عالم الغرب، يعني لا يجوز زواج الأطفال. بالتالي بنتك اللي عمرها 17 سنة ما بصير تزوجها، اللي عمرها 16 سنة القانون يمنع من زواجها. الحمد لله، الحمد لله بالقانون السوري هذا غير موافق عليه. وقد علمت أن أكثر يعني أعضاء مجلس الشعب قالوا هذا غير مرضي. لكن يا إخوان، هناك حركة إفساد عالمية تجتاح أو تريد أن تجتاح بلاد الدنيا بمكر ودهاء. كيف ابن 17 سنة طفل؟ هذا لا يتفق لا مع اللغة، يعني اللغة لا تسمح أن يسمى ابن 18 طفل، لا يتفق مع اللغة، ولا يتفق مع قواعد التربية، ولا يتفق مع علم النفس، ولا يتفق مع المنطق. الإسلام تعلمون يا أخوان خاطب البالغ كما يخاطب ابن 60 سنة. ما إن يبلغ الفتى أو الفتاة، الشاب أو الشابة، ما إن يبلغ صار مكلفا، صار جديرا بأن يخاطب من حضرة الله عز وجل. فقول الله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ما إن صار عمره 13 سنة صار مخاطب من حضرة الله عز وجل، صار مكلفا، تكليف. والتربية الإسلامية تنهض بهؤلاء الشباب والفتيان. أنتم تعلمون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم معظمهم كانوا من هؤلاء، 15 و16 و17 و18 و19 و20، هؤلاء معظم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم نهض بهم حتى جعلهم سادة الدنيا. هؤلاء أسامة بن زيد 16 سنة عمره، يعينه رسول الله صلى الله عليه وسلم قائد جيش فيه أبو بكر وعمر. سعد بن معاذ عرش الرحمن يهتز لموته، عرش الرحمن الرجل بالعشرينيات، سيدة فاطمة تموت وهي سيدة نساء أهل الدنيا 29 سنة عمرها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول سيدات نساء أهل الجنة أربع: خديجة بنت خويلد، وآسية بنت مزاحم زوجة فرعون، ومريم بنت عمران، وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. تموت ولم تصل إلى 30 وهي سيدة من سيدات نساء أهل الجنة. فالإسلام ينهض في تربيته حتى بالأطفال ليجعلهم ناسا كبارا ويصنع منهم شيئا ويفيد من حياتهم. فابن كثير قال: رحل ابن كثير إلى دمشق وله من العمر 6 سنوات بصحبة أخيه عبد الوهاب ليبدأ طلب العلم وتحصيل المعارف. نفس ابن كثير يقول: أنتم الآن يا أخوان رأيتم، الحمد لله أظن كلكم رأيتم الآن، موجود في عندنا في الشام، في كل البلاد بفضل الله موجود، تجد ابن عمره 6 سنين يحفظ القرآن الكريم، 7 سنين يحفظ لغتين، لأنه هذا الولد يستطيع أن يفعل شيئا إذا أتيح له مرب، إذا أتيح له من يعتني به. في ليس بعيدا عن هنا جامع الحسنين، أنا أذكر من 20 سنة 30 سنة 25 سنة كان عندنا دورة قرآن هناك. كان هناك ولد طفل عمره 8 سنوات كان يأتي إلى الدورة. الآن انتبهنا بأن هذا الولد أمه تأتي به، انتبهنا أن هذه الأم تقف على باب الجامع برا، الدورة مثلا الساعة 9 صباحا إلى الساعة 12 ظهرا الأم تقف على باب الجامع برا من 9 ل 12 تأخذه وتمضي. وين بيتك يا عمو؟ بيته بالمهاجرين جادات بالجادة رقم 6.5 فوق. هذه الأم أنا أذكر إلى الآن من 25 سنة أكثر أو أقل، كل يوم كل يوم كل يوم الدورة كانت تأتي من الجادة 6.5 بالمهاجرين هيك إلى الجامع الحسنين، توصل ابنها، تقف على باب الجامع 3 ساعات. ثم بعد هذا قلنا لها يعني هيئنا لها مكانا، هي لا تدخل لأنه الجامع مليء يعني أساتذة رجال والأولاد، بس هيئنا لها هيك زاوية حرام يعني هي تقف في الشمس. كل يوم كل يوم تأتي. نتيجة هذا الجهد ابنها اسمه عمر. عمر حفظ القرآن الكريم في الصف الرابع عمره 10 سنوات ختم القرآن الكريم. للمصادفة من فترة قريبة كنت في زيارة أخ بالجد 6.5 فكان أحد الحاضرين من عائلة، لما قال لي اسم العائلة ذكرت هذا الولد الذي كان معنا، قلت له كان معنا طفل من سنوات بعيدة يعني كيت من شأنه من نفس عائلتكم تعرفه؟ قال إيه صحيح هذا ابن أخي، وقال بيته قريب من البيت الذي أنا كنت أزوره لأنه أنا كنت في الجادة 6.5 قال بيته هنا، قال وقد صار طبيبا الآن وهو يعمل في الطب ما بعرف في أي مشفى. المهم هذه نتيجة التربية، يعني هذا الولد هذا الطفل إذا أتيح له مربين ومربية صار، بس يا حصرتي إذا ما أتيح له مربي أو مربية ما يفعل، ما يحدث، ما يصير منه شيء. أذكر بأن إحدى الأقنية الفضائية التقت مرة بحافظ للقرآن الكريم وكان صغيرا هذا الولد، فالتقوا بوالده، والده من أرياف مصر، قالوا كيف حفظ ابنك القرآن؟ قال نحن في القرية كان عندنا مسجد ومضيت مع ابني إلى المسجد وابني أحب إمام المسجد. قال وإمام المسجد يعني جزاه الله خير في عنده دورة قرآن كريم، وابني التزم في المسجد التزاما كبيرا، لأنه أحب يعني إمام المسجد وصار يحفظ من القرآن الكريم. يقول بأن الأوقاف، إدارة الأوقاف أصدرت أمرا بنقل إمام المسجد إلى قرية أخرى، فإمام المسجد حمل متاعه وأهله ومضى إلى القرية الأخرى. قال ابني تراجع في الحفظ لما راح الإمام، قال فبعت بيتي في القرية وذهبت إلى القرية التي انتقل لها الإمام واشتريت بيتا هناك وانتقلت مع أسرتي كلها من أجل أن يلتحق ابني بالمسجد الذي مضى إليه الإمام. قال وكان من نتيجة هذا الأمر أن حفظ ابني لاحقا القرآن الكريم. يعني هذا الطفل إذا أتيحت له تربية يصنع منه شيء، بس إذا ما أتيحت يبقى لا قيمة له في الحياة. ابن كثير رحل إلى دمشق وله من العمر 6 سنوات بصحبة أخيه عبد الوهاب ليبدأ طلب العلم وتحصيل المعارف، فالتقى علماءها ومشايخها كالشيخ ابن الزملكاني شيخ الشافعية بالشام والشيخ ابن تيمية ومؤرخ الإسلام الذهبي والحافظ أبي الحجاج المزي، وقد لازم الأخير وأفاد منه وتخرج على يديه، ثم صاهره فتزوج ابنته زينب وكانت وأمها حافظتين لكتاب الله تعالى. كمان يا أخوان هذا من توفيق الله، أن يجمعك الله عز وجل مع شيوخ، مع علماء، مع صالحين، وتحبهم وتقترب منهم، ثم يكرمك الله عز وجل بزوجة كمان الزوجة صالحة جدا، هي صالحة وأمها صالحة وأبوها صالح. عشان هيك يا شباب بس كنت تتزوجوا ما بتنقي بس البنت، بدك تنقي كمان أمها وأبوها وعائلتها. وأنا عندما أعقد دورات لتأهيل الزواج أقول واحد من شروط اختيار الزوجة الأسرة، بدها تكون أسرتها جيدة، لأن البنت بالأخير هي بنت أبيها وبنت أمها وبنت بيئتها. بعدين بكرة أولادك بدهم يروحوا لبيت جدهم، إذا جدهم عالم، إذا جدهم خير، إذا جدهم فاضل، إذا جدهم مؤدب، أولادك يتعلمون ويكتسبون. وبعيد من هون إذا جدهم كلامه غير جيد، إذا جدهم تصرفاته غير جيدة، نسأل الله السلامة. قالت لي إحدى السيدات لها من العمر 50 سنة، معناتها الزوجة قديش عمره؟ 60. قالت لي إن زوجي يتابع المواقع الإباحية. 60 سنة، نسأل الله السلامة. وقالت المفاجأة بأن ابنتي، قالت أنا أعلم ونصحته مرارا بيني وبينه ما يستجيب. قالت مؤخرا ابنتي دخلت إلى غرفة أبيها فرأته ينظر إلى أشياء شريرة جدا، قذرة جدا. استغفر الله العظيم، نسأل الله السلامة، نسأل الله أن لا يشقينا، هذا من الشقاء. 3 لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يكلمهم ولهم عذاب أليم. 1 منهم شيخ زانين، يعني رجل كبير ويفعل أفعال الفحش والسوء. يعني معيب إذا ما احترمت دينك ما احترمت عقلك احترم عمرك. فنسأل الله السلامة. هلأ إذا كان واحد مثل هاد شو بده يعلم الأحفاد؟ يعني أحفاده الذين سيأتون إليه ويجلسون معه ويمازحونه شو بيعلمون؟ لذلك أنت إذا أردت أن تختار زوجة فاختر أباها واختر أمها واختر أسرتها. درس ابن كثير في مدارس دمشق العلمية وولي مشيخة دار الحديث الأشرفية الموجودة بالعصرونية اليوم. من كان مدير لدار حديث كأنه عميد كلية، يعني بهذه الرتبة هو. واشتغل إلى ذلك بالتصنيف وكتب الله لمصنفاته القبول، فسارت في البلاد في حياته وانتفع بها الناس بعد وفاته، ولا أعتقد أن واحدا منا لم يقرأ أو لم يسمع بتفسير ابن كثير. ما بظن واحد بيناتنا إلا وقد قرأ من تفسير ابن كثير أو أقل شيء سمع تفسير ابن كثير. وفي بعض بيوتنا موجود يعني تفسير ابن كثير موجود فيها، المسمى بتفسير القرآن العظيم. أو أن أحدا منا لم يسمع بتاريخ ابن كثير المسمى البداية والنهاية، وله كتاب حافل في الحديث اسمه جامع المسانيد والسنان وغير هذا من الكتب. يعني له كتاب في التفسير وهو معتمد عند العلماء، وكتاب بالتاريخ وهو معتمد عند العلماء، وكتاب بالحديث وهو معتمد عند العلماء. هذه يا أخوان في فائدة كمان هم، يعني الله عز وجل يفتح على العباد فتوحا متنوعة. أنت اسأل الله أن يفتح عليك، لا تقول يا رب أعطني مثل فلان، قل يا رب أسألك من فضلك. الله يفتح على العباد فتوحا متنوعة. ابن كثير فتح الله تعالى عليه في التصنيف، فمصنفاته سافرت في البلاد، فتح، هو اجتهد على نفسه، هو بذل جهدا، هو لحق العلماء، هو جالس الصلحاء، هو درس، هو كتب، لكن في فتح إلهي. فأنت إذا وجدت الله فتح عليك في أمرين جل جلاله، فتح عليك في أمرين فرزق ساقه الله إليك، فامضي به وخذه ولا تتركه. وكل منا بلا ريب الله عز وجل أعطاه موهبة، فانظر هذه الموهبة ونمها ومارسها، ثم اعمل بها في خدمة دين الله تعالى. للحديث عن ابن كثير تتمة إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
أنار الله آفاق البرايا بنور الحق أعلام الهدايا.
أنار الله آفاق البرايا.
أنار الله آفاق البرايا.